بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الأخير مما ذكره السنهوري في كتابه الوسير أنه لو كانت الحوالة، أي حوالة الدين، حوالة حقيقية لتمت في الحوالة على البريء، إذ لا فرق في نقل الدين من ذمة المدين لذمة آخر بين كون المحال عليه مدينا أو بريئا، مع أنهم لم يقولوا بها، ويقصد فقهاء العامة ولا احنا نقول بها، مما يكشف عن كون الحوالة ليست بالمعنى الحقيقي، وإنما هي إنهاء للدين السابق وتجديد لدين جديد، بل الحوالة على البريء، هذه في إشكال على مذهب الإمام، بل الحوالة على البريء لا معنى لها إلا الضمان من قبل البريء نفسه، فإن مرجع الحوالة على البريء إلى تعهد البريء بتقبل الدين والرضا به، فهو إنشاء من قبل البريء بضمان الدين، وهذا مندرج في عقد الضمان، وهو عقد آخر مقابل عقد الحوالة. فإن الحوالة إنشاء من قبل المحيل، بحيث يكون دور المحال عليه القبول ليس إلا، مع أن الحوالة على البريء مرجعها لإنشاء من قبل المحال عليه بالتعهد بقبول الدين. لذلك فليست الحوالة على البريء قسما من الحوالة بمعناها الاصطلاحي، ولكن فيه إن الحوالة بمعنى واحد، وهو إشغال ذمة الآخر بدين المدين. فإن كان الآخر مدينا فلازم إشغاله بذمة المدين سقوط الدين عن ذمة المحيل المدين الأول، بلحاظ الدائن وبلحاظ المحال عليه. وإن كان المحال عليه بريئا، برئت ذمة المحيل من دينه الذي لثالث، وصارت ذمة المحال عليه شنو؟ مشغولة بذلك الدين. فالجامع بين المعنيين هو إشغال ذمة المحال عليه بدين المحيل، بحيث يكون دور المحال عليه قبول هذا الإشغال والرضا به. احنا نقول هذا التفسير مين؟ احنا الآن أرجعناه لمعنى يجمع بين المعنيين، فما يخير الحوالة على البريد من قبيل عقد الضمان، بل هو ضمن عقد الحوالة. انتهينا من هذا الأمر. المطلب الأخير في باب ملكية الزمام بيان حقيقة القرض، فإن من أوضح مصاديق المملوك بالذمة هو القرض، ولأجل ذلك يقع البحث في تحديد حقيقته لمعرفة هل تترتب عليه آثار المعاوضة أم لا. وفي حقيقة القرض تعريفات يا شيخ علي. الأول، ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على كتاب البيع، أن القرض تمليك يتضمن الاستئمان، فإذا قال المقرض مثلا أقرضتك 1000 تومان، فمرجع ذلك إلى قوله ملكتك هذه 1000 واستأمنتك على ماليتها، فتكون المالية أمانة في ذمة المقترض، فعليه أن يرجعها في الأجل المحدد. ويلاحظ على هذا التعريف أن المقترض المقرض إذا ملك المال المقترض وهو 1000 تومان فإما أن يملكها للمقترض من دون ماليتها بحيث يكون متعلق التمليك الخصائص الخارجية للمال المقترض دون المالية، فلازم ذلك عدم جواز تفرغ المقترض في مالية المال المقترض ببيعه أو بالصنع عليه وأشبه ذلك. وإن كان قد ملكه المال المقترض بتمام خصائصه وشؤونه ومنها ماليته، فلم يبق شيء يستأمنه المقرض في ذمة المقترض بعد دخول المالية في ملكه، بل لازم هذا الكلام عدم ضمان المقترض للدين بعد تلف المالية. مثلا لو أقرضه 1000 دينار عراقيين وبعد شهر سقط عن الاعتبار فتلفت ماليته. فمقتضى ذلك، مقتضى هذا التعريف، عدم ضمان المقترض ل1000 دينار، لأن مرجع القرض لاستئمان المالية ولا ضمان على الأمين عند تلف المال عنده. مو هو استأمن، ما استأمن المصداق الخارجي المشكلة، استأمن المالية، والمالية تلفت. الآن 1000 دينار عراقي ما لها مالية، فشنو يفيد الآن؟ المالية، المالية الاعتبارية، يعني المالية الاعتبارية صارت الآن، الآن عرفان ماكو مالية 1000 دينار، وهو مجرد أمين غير ولا ضمان على الأمين. بعد شغلة التعريف الثاني، ما يظهر من عذائر المحقق الإصفهاني قدس سره في حاشيته، من أن الفرق بين البيع والقرض بما هو المنشأ، فإن المنشأ في باب البيع هو المعاوضة، فإذا قال بعتك هذا الكتاب بدينارين فالمقصود بهذا العقد هو المبادلة بين هذين المالين، بينما المنشأ المقصود في باب القرض هو نفس العوض للمعاوضة. بمعنى أنه إذا قال أقرضتك 1000 تومانين فالمقصود بهذا التمليك بدل 1000، ألا وهو 1000 أخرى. فالمنشأ المقصود في باب القرض هو عوض المال المقترض مثليا أو قيميا، وليس المقصود هو المعاوضة والمبادلة بين المالين. ويلاحظ عليه أن قصد العوض قصد للمعاوضة بالتبع، فلا يبقى فرق بين العقدين فرقا جوهريا، غايته أن المعاوضة في باب البيع مقصودة بالأصالة، بينما هي مقصودة في باب القرض شنو؟ بالتبع، مع قيام المرتكز على اختلافهما حقيقتان اختلافا جوهريا. التعريف الثالث وهو المهم والذي جرى على ألسنة الفقهاء، أن القرض تمليك مال على نحو الضمان أو على وجه الضمان، وهذا التعريف اختلف في تفسيره على 3 أنحاء. النحو الأول، ما ذهب إليه بعض مشائخنا القميين دام ظله، بأن معنى أن القرض تمليك على نحو الضمان، بمعنى أنه يملك العين بعوض الضمان بالمثل أو بالقيمة. فما هو عوض للعين الضمان وليس المثل أو القيمة كما فهم من عبارة المحقق الإصفهاني السابقة، أي لا يملك المثلي بمثله والقيمي بقيمته، وإنما يملك العين وعوضها الذي بإزائها نفس الضمان. الاشتغال ذمة المقترض بالمثل أو بالقيمة. ولعل يقول صاحب الجواهر قدس سره يشير إلى ما ذكرناه بقوله إذ هو، يقصد القرض صاحب الجواهر، إذ هو كما عرفت دفع الشيء بقصد ثبوت عوضه في ذمة المقترض. بمعنى، يفسر كلام صاحب الجواهر، بمعنى أن المقابلة تكون بين الدفع والثبوت في الذمة لا بين الدفع ومثله أو قيمته. وبذلك يعني وبناء على هذا التفسير الذي أفاده يكون القرض من المعاوضات، فتجري عليه أحكام المعاوضات من مانعية الغرر مثلا، ومن ورود الربا المعاملي وأشبه ذلك من آثار المعاوضات ما دام قسما من المعاوضات. التفسير الثاني منه يظهر الخلل في هذا التفسير. التفسير الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الفقهاء. ومحصله أمران. الأمر الأول أن حقيقة القرض يا شيخ علي تمليك للعين بإذاء ثبوت كلي العين في الذمة، فالمبدل هو العين بتمام خصائصها الشخصية والنوعية والمالية، والبدل هو كلي العين المجرد عن الخصائص الشخصية. نعم في مقام الأداء يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته، إلا أن هذا اختلاف في مقام الأداء، وإلا فما ثبت في ذمة المقترض هو كلي المال المجرد عن الخصائص الشخصية، لا أن ما ثبت في ذمته اشتغال الذمة بالمثل أو بالقيمة، بل لم تشتغل الذمة إلا بنفس المال غايته أنه مجرد عن الخصائص الشخصية. فإذا أقرضه ألف تومان فقد اشتغلت ذمته بكلي ألف التومان المجرد عن الخصائص الشخصية، أو أقرضه الكتاب الفلاني اشتغلت ذمته بكلي هذا الكتاب المجرد عن الخصائص الشخصية وأشبه ذلك. هذا الأمر الثاني، الأمر الأول. الأمر الثاني، إن الضمان على قسمين، ضمان اليد وضمان الإقدام. فضمان الغاصب من باب ضمان اليد، ولذلك يضمن الغاصب العين إن كانت موجودة، ويضمن الخصائص النوعية في فرض تلفها إن كانت من المثليات، ويضمن الخصائص المالية عند تلفها إن كانت العين من القيميات. لأن الغاصب عندما وضع يده على العين فقد وضعها على العين بتمام خصائصها الشخصية والنوعية والمالية. فمقتضى وضع اليد على العين بتمام خصائصها ضمان تمام هذه الخصائص. فإن كانت العين موجودة ردها، وهو رد لها بتمام خصائصها، وإن تلفت وصلت النظر الخصائص النوعية إن كانت العين من المثليات، وبضمانها يضمن الخصائص المالية أيضا، وإن لم تكن من المثليات فيتعين ضمان شنو؟ الخصائص المالية، حيث لا يعقل ضمان الخصوصيتين الأوليين. وأما ضمان الإقدام فهو عبارة عن أن يقدم الشخص على معاملة تقتضي الضمان، فإذا أقدم على إيجار نفسه مقابل أجرة معينة فقد أقدم على ضمان العمل للمستأجر، وهذا ما يعبر عنه بضمان الإقدام. وضمان المقترض هنا في باب القرض ليس من باب ضمان اليد، بل من باب ضمان الإقدام، حيث أقدم على معاملة وهي القرض تقتضي ضمان المال المقترض بكليه في الذمة. صار معلوم؟ بل ومنه يتبين فساد تفسير القرض بأن المقابل للمال المقترض هو اشتغال الذمة بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان قيميا، بل المقابل للمال المقترض اشتغال الذمة بكليه المجرد عن الخصائص الشخصية. وأما ضمان المثلي بمثله أو القيمي بقيمته فهو في مرحلة الأداء لا في مرحلة الاشتغال. بارك الله. التفسير الثالث وهو الصحيح شنو؟ مو لازم يقترب ريحا. إذا تقرب اسأل أو تقترب اسأل، تقربني على أي مبنى؟ التفسير الثالث أن القرض تمليك على نحو الضمان لا بالضمان، فليس الضمان بدلا عن المال المقترض، وإلا لدخل القرض المعارضة، بل القرض سنخ تمليك يكون على نحو الضمان. وقد اعترض على ذلك، نذكر الاعتراض منه يتضح الحقيقة، وقد اعترض على لا التمليك الهبة شلون؟ قبر عقدهم مع أنها تملك من طرف واحد، هذا لا يجب أن يكون إيقاعا. وقد اعترض على ذلك المحقق الإيرواني حيث قال بأن الضمان في قولكم تمليك على وجه الضمان إما عوض للمال المقترض أو شرط، فإن كان عوضا للمال المقترض دخل القرض في باب المعاوضات ورجع الكلام، وإن كان الضمان شرطا بمعنى أنه بمعنى أن مرجع قوله أقرضتك ألف تومان لقوله أقرضتك ألف ملكتك ألف تومان بشرط أن تضمنها، وهذا يقول إلى اشتراط ضمان الشخص لماله فهو غير معقول، إذ المفروض أن الألف التومان قد دخلت في ملكه فأصبحت من أمواله فكيف اشترط عليه ضمانها؟ واشتراط الشخص لضمان ماله غير معقول، غير عقلائي. ها أدري لكن دخل في ملكه لو لا المال المقترض دخل في ملكه.
هو مالي عند دخل على شوف عليه
شرط شرط هذا مو قيد سيدنا شرط يعني خارج عن حقيقة العقد التزام في التزام الشرط متى يأتي بعد تحقق حقيقة العقد أنت إذا ملكت المال عشان تشترط عليه ضمانه خذ ملك المال بعد كيف يشترط على الشخص ضمان ماله؟ هذا مو قيد هذا شنو؟ شرط، والشرط خارج عن إطار حقيقة المشروط. حتى لو كان في أثناء العقد بالنتيجة الشرط التزام في التزام يعني العقد يكون ظرف إليه وإلا هو خارج عن الإطار. ولذلك يبحث فساد الشرط يوجد فساد المشروط أم لا، لأنه هذا شيء وهذا شيء كان في بطنه مثل مثلا دودة زائدة في البطن مو من البطن هي وهذا يسموها دودة زائدة واحد قطع منه دودة زائدة طلع فيها فضة يلا احسن من هذا والصحيح أن
أملكك بشرط يعني بعد الملكية ما تعمل
ما يخالف الآن ذا بين شيء أنت ما أنت ناظر للقيد مو للشرط وفرق بين القيد والشرط القيد تضييق والشرط خارج عن إطار المشروع
تقول جزء
بل فهذا تريد بعد
أنا أقول بعد أن مملكة الملكية تامة إذا قال أنا لا ما رجع فيها
ما يخالف خلص ما تم القرض، ولكن إذا قال قبلت القرض بشرطه فمعناه دخل المال في الملك والشرط في طوله فحينئذ يكون من باب اشتراط بل ضمان المال ضمان الملك عفوا. والصحيح أن يقال في بيان حقيقة هذا التفسير أن التمليك قد يكون مجانيا وهو الإبل وقد يكون على نحو الضمان بمعنى أنه ليس مجانيا، وهذا الثاني يعني ما لا يكون مجانيا إما أن يكون بإزاء المال شيء يقع بدلا عنه فهذه هي المعاوضة، أو يكون سنخ تمليك متقيد بشغل الذمة بماليته فاشتغال الذمة بالمالية قيد في نفس التمليك
لا أنه بإزائه وبدل عنه. فإذا قال أقرضتك الألف دينار فإن مرجع ذلك لقوله ملكتك الألف دينار تمليكا يستبطل نفس هذا التمليك يستبطل ضمان ماليتها. فهو تمليك خاص أي متقيد بالضمان لا أنه تمليك بإداء الضمان كي يدخل القرض شنو المعاوضة. وبعبارة أخرى إن مرجع القرض إلى تمليك هذا المال الخارجي بتمام خصائصه مع تمليك لهذا المال الخارجي بتمام خصائصه على نحو تكون الذمة وعاء وظرفا شنو لماليته. فكأنه أدخل مالية هذا المال في ذمة المقترض. وهذا ما هو الموافق للمرتكز العقلائي وعليه لا يكون القرض قسما من المعاوضة كي تجري عليه أحكام المعاوضة. تم الكلام في هذا البحث وهو ملكية الذمام. يصل الكلام إلى ملكية المنافع كما في باب الإجارة. والحمد لله رب العالمين.